من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب صفة الحكم من كتاب القضاء من كتاب العمدة للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب صفة الحكم.
نعم، باب صفة الحكم. هذا الفصل المقصود به أو هذا الباب المقصود به هو الفصل في الخصومات، يعني باب الطريق الذي يتوصل به إلى الحكم بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا.
نعم. قال: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة. الدعوة هي إضافة الإنسان لنفسه شيئا على غيره، يعني أن يدعي فيضيف شيئا له لنفسه على غيره، سواء كان هذا الشيء عينا أو منفعة أو حقا أو وليا. فالمدعي هو من يضيف شيئا إلى نفسه، والمدعى عليه هو من ينكر ذلك، من ينكر ذلك. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق، كأن يدعي على غيره حقا فيقول: أنا أطلب فلانا كذا وكذا، أو يتبرى مما ادعي عليه بأن يدعى عليه فينكر، فهذا نوع أيضا من الدعوة، وإن كانت تسمى إنكارا، فيجوز للإنسان أن يدعي شيئا له عند غيره إذا كان ذلك بحق، أما إذا كان ظلما فإن هذا لا يجوز. والنصوص الشرعية الكثيرة التي تحذر من الظلم وعقوبة الظلم، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. فتجوز الدعوة إذا كانت بحق، أما إذا كانت بغير حق فإنها لا تجوز ويأثم الإنسان في ذلك. الدعوة إذا جازت لابد لها من شروط، وهنا بدأها المصنف فقال: إلا لا تسمع الدعوة إلا أن تكون محررة. هذا هو الشرط الأول، أن تكون الدعوة محررة، وذلك بأن يذكر المدعي جنس المدعى به، الشيء الذي يدعي به وصفته وقدره، حتى يبقى متميزا ظاهرا، يعني خالص من الشوائب. فلذلك قال المصنف: لا تسمع الدعوة إلا محررة. فلا بد أن المدعي يحرر دعواه، فيذكر الشيء المدعى به ونوع الشيء وصفة الشيء، حتى يكون هذا الأمر متميزا. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: لم تسمع الدعوة إلا محررة. نعم.
قال رحمه الله: لم تسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها.
أي نعم، هذا وصف من المصنف لمعنى تحرير الدعوة، أن يكون المدعى به شيئا واضحا مبينا موصوفا. فلذلك قال: إن كان دينا ذكر قدره، وجنسه، وإن كان أقارا ذكر موضعه يعني مكانه، وإن كان عينا حاضرة عينها قال هي هذه أو وصفها وصفا يجليها عن غيرها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، لأن الحاكم الذي هو القاضي سيسأل المدعى عليه أما ادعاه عليه المدعي، فإن اعترف به ألزمه بتسليمه للمدعي، ولا يمكن ذلك مع جهالة المدعى به، فلا بد هذا الشرط الأول أن تكون الدعوى محررة. الشرط الثاني أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها، تكون الدعوى منفكة عما يكذبها. فلو ادعى شخص على شخص فقال هذا سرق قبل 20 سنة، ها، والمدعى عليه عمره 15 سنة أو 16 أو 17، ما تقبل الدعوة، ما لأنها قارنها ما يكذبها. فلذلك قالوا لابد أن تكون الدعوة منفكة عما لا يكذبها. أيضا أن يمكن المطالبة بالحق حالا، أي أن الحق المطالب به يكون حالا وليس مؤجلا. فلو ادعى على شخص بمؤجل هم متفقون على أنه يحل بعد سنة أو أكثر لكن ليس حالا وإنما أراد إثباته، فهنا لا تقبل دعواه لأنه لم يحن الوقت الذي يكون مطالبا بهذا الحق، فلا تصح الدعوة فيما لا يمكن المطالبة به. الشرط الرابع ذكر سبب الاستحقاق، يعني يذكر سبب الاستحقاق، فلا تصح الدعوة يعني مجردة من غير ذكر سبب الاستحقاق. فلو قال أنا وارث هذا الميت يقال له ما صفتك، ما قرابتك لهذا الميت حتى يعرف هل يرث أو لا يرث، فلابد يذكر سبب الاستحقاق. الشرط الخامس ذكر الشروط، يعني إذا كان هناك شروط فلو ذكر عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غيره يقال له ما الشروط التي اشترطتها في ذلك، وإن كان هناك عقد فيصح يكتفى بالعقد إذا وجد العقد، فالعقد يكون كاف بما ذكر فيه مما اتفق على ما ذكر فيه. نعم. ثم قال المصنف
قال رحمه الله ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعى.
أي نعم، بعدما يرفع المدعي الدعوى محررة الوصف الذي ذكره المصنف فإن القاضي يقول للخصم الذي هو المدعى عليه ما تقول، يعني في الجواب عن هذه الدعوة التي ادعاها عليك المدعي، فإن أقر واعترف بما ادعي به عليه من دين أو عين حكم القاضي بذلك. إذا أقر واعترف بهذا الذي ادعي عليه فإن القاضي يحكم للمدعي بما ادعاه عليه، لأن الإقرار هو أحد البينتين بل هو سيد الأدلة كما يقولون، فجاز الحكم به كالشهادة والإقرار، وهذا مما تثبت به الحقوق بإجماع أهل العلم. إذا اعترف فهنا يحكم القاضي عليه بما اعترف به. نعم.
قال مصنف رحمه الله وإن أنكر لم يخل من 3 أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة، فإن قال نعم وأقامها حكم له بها.
نعم. قال إن أنكر أي المدعى عليه، إن أنكر المدعى عليه ما ادعي به عليه فلا تخلو من 3 أقسام يقول المصنف، إما أن تكون في يد أحدهما أو تكون في يديهما جميعا أو تكون في يد غيرهما، يعني لا تخلو من هذه الأقسام 3، إما أن تكون هذه العين المدعاة في يد واحد منهما أو تكون في يد الاثنين، كلا الاثنين لهم يد على هذا الشيء الذي فيه الخصومة، وإما أن يكون هذا الشيء عند غيرهما عند غير المتخاصمين، ثم شرع فذكر القسم الأول، قال أن تكون في يد أحدهما فيقول القاضي للمدعي ألك بينة، فإن قال نعم قال هاتها، يطلب القاضي من المدعي أن يأتي بالبينة، فإذا أتى بالبينة حكم بها القاضي. قال وأقامها، إذا أقام المدعي البينة حكم بها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. ثم إيش قال؟
وإن لم تكن له بينة قال له فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم.
يقول إن لم تكن لدى المدعي بينة قال القاضي فلك يمينه، أي يمين المدعى عليه، لك يمينه، فإن طلبها، إن طلبها المدعي استحلفه القاضي، استحلف القاضي المدعى عليه وبرئ، يعني برئ المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. إذا لم يأتي المدعي بالبينة فإن اليمين تكون على المدعى عليه، فإن حلف وأدى اليمين برئت ذمته مما أدعي عليه.
قال مصنف رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له.
نعم، يقول إنك لا، يعني المدعى عليه ما رضي يحلف المدعى عليه عن اليمين، وردها القاضي على المدعي، أي إذا قال المدعى عليه لن أحلف ولكن أريد أن يحلف المدعي أن هذه العين له، يقول استحلفه القاضي، استحلف المدعي وحكم له، حكم له. اليمين تتوجه للمدعى عليه، لكن إذا كان المدعى عليه نكل ورفض أن يحلف اليمين وطلب أن يحلفها المدعي فحلف المدعي، فإن القاضي يحكم للمدعي، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد اليمين على طالب الحق. المشهور في المذهب أن النية، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا لم يحلف المدعى عليه حكم القاضي للمدعي، هذا هو المشهور في المذهب أن البينة على المدعي، يقال للمدعي تأتي بالبينة، فإن أتى بالبينة حكم القاضي، إن لم يأتي بالبينة فإن اليمين تكون على من أنكر، تكون على المنكر، إذا لم يحلف المنكر اللي هو مدعى عليه فإن القاضي يحكم للمدعي لأن جانبه أقوى، هذا المشهور في المذهب. هنا قول ثاني أن اليمين ترد على المدعى عليه، أن اليمين ترد على المدعي، إذا نكل المدعي عليه ترد على المدعي لأن جانب المدعي أقوى، فإذا كان صادقا فإنه يحلف على هذا الشيء أنه له، وإذا كان كاذبا فإنه سيمتنع عن الحلف على ذلك. في قول ثالث أن فيه تفصيل، وهو إذا كان المدعي يحيط بالشيء أكثر من المدعى عليه، مثلا مات ميت ورثته ما يعلمون وقال لي على هذا الميت 1000 ريال أو لي عليه مبلغ أو لي حاجة عنده والورثة لا يعلمون، فهنا يحلف المدعي، يحلف المدعي لأنه أخبر عن شيء أحاط به والورثة لم يكن عندهم علم به، والأظهر أن هذا يرجع إلى ما يراه القاضي من خلال نظره في القضية والقرائن التي تكون فيها والبينات التي يسمعها من الطرفين. نعم.
قال مصنف رحمه الله
وإن نكل
عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، وإن نكل أيضا صرفهما،
أي إن نكل المدعي صرفهما فلا يحكم بالأيل لواحد منهما، لأن كل واحد منهم أبطل حجته بامتناعه عن اليمين. المدعي عليه قال أنا ما أحلف، ردت للمدعي قال أنا ما أحلف، فبطلت حجتهما، فيصرف القاضي عن الأيل ولا تكون لواحد منهما. نعم.
وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي.
نعم، قال إن كان لكل واحد منهما بينة، وتسمى بينة المدعي حينئذ بينة الداخل، وتسمى بينة المدعي عليه بينة الخارج، لأن الأصل أن البينة يأتي بها المدعي. يقول حكم بها، يعني حكم بالعين المتنازع عليها للمدعي، لأن الحديث يقول البينة على المدعي، فإذا قام البينة المدعي لا حاجة إلى بينة المدعى عليه، فظاهره أنه يكون هنا في جانب المدعي، وأنها لا تسمع من المدعى عليه أصلا. نعم.
قال رحمه الله: فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا.
أي نعم، يقول إن أقر صاحب اليد لغيره، أي الذي يده على هذه العين، أقر بالعين التي في يده والتي يدعيها المدعي لشخص آخر، يعني المدعي يدعي على شخص أن هذه العين هي لي، يقول المدعي، المدعى عليه يقول هي لشخص آخر، أقر بها لكن ليست لك، هي لغيرك، فيكون هذا الغير المقر له بهذا الشيء يصبح هو الخصم، يصبح هو الخصم فيها للمدعي، فيجعل المدعي هنا دعواه على هذا الذي أحيل عليه، الذي أقر المدعى عليه أن المال له، يصبح هذا هو الخصم، فتكون الدعوة موجهة عليه. ولذلك قال المصنف: وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا، يعني في المسائل السابقة، لأن المالك للعين ظاهرا عند إقامة الدعوة هو من بيده العين، قد أقر له بها وأنزله منزلته، فتكون الدعوة تقام عليه. هذه الحالة الأولى، إذا كانت العين في يد واحد منهما. الحالة الثانية التي سيذكرها الآن،
الثاني أن تكون في يديهما،
في يديهما، في يد المدعي والمدعي، الكل يدعي أن هذه له العين المتخاصم فيها، تكون في يد الاثنين معا. نعم.
فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على النصف، على النصف المحكوم له به.
نعم. يقول الثاني أن تكون، يعني العين المتخاصم فيها، في يديهما معا، فإن كانت لأحدهما بينة المدعي أو المدعى عليه حكم له بها، لأنها تكون كالإقرار، تكون كالإقرار، اليد من الاثنين على هذه العين، فمن أتى ببينة على ما في يده فيكون الحكم له. إن لم يكن لواحد منهما بينة، الاثنين كل واحد ليس له بينة، أو لهما بينتان هنا تساويا، فتقسم بينهما ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم به، إما أن يكون ليس لهما بينة جميعا فيتساويان، أو كل يأتي ببينة والحاجة ما هي في أيديهما معا، فهنا يحلف كل واحد منهما على النصف الذي في يده فتقسم بينهما. نعم.
وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدعي النصف.
نعم. يقول إن ادعاها أحدهما، ادعاها كلها، وادعى الآخر نصفها ولا بينة لواحد منهما قسمت بينهما، ووجبت اليمين على من؟ على مدعي النصف، ووجبت اليمين على مدعي النصف لأن يده على النصف، فالقول قوله مع يمينه. وأما مدعي الكل فله النصف، مدعي الكل على النصف الآخر ولا منازع له فيه، المنازع هو في النصف الآخر. فالنصف الآخر إذا حلف صاحبه عليه يكون له النصف، والآخر هو في الأصل له النصف، وإنما كان يدعي ملكية العين كلها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل.
أي نعم، يقول إن كان لهما في هذه الصورة المذكورة بينتان، الذي يدعي الكل والذي يدعي النصف، حكم بها لمدعي الكل، لأن نصفها الذي بيده ما ينازعه فيها أحد، النصف الثاني هو الذي فيه المنازعة، وهو أتى بالبينة على الكل وليس على النصف، فهنا سيحكم بها لمدعي الكل. هذه الحالة الثانية. المصنف ذكر ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون اليد عند أحدهما، والحالة الثانية أن تكون اليد عند كليهما، والحالة الثالثة التي سيذكرها أن تكون في يد غيرهما، في يد شخص ثالث غيرهما. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. صار المقر له كصاحب اليد.
أي نعم. يقول الثالث، الحالة الثالثة أن تكون هذه العين في يد غيرهما، فإن أقر بها، يعني من هي بيده، لأحدهما أي لأحد المدعيين أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، تكون جانبه أقوى، صار المقر له كصاحب اليد، لأن المالك للعين ظاهرا عند إقامة الدعوة هو من بيده العين، قد أقر له بها وأنزله منزلته. نعم.
قال رحمه الله: وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما.
نعم. إن أقر لهما، يعني من هي في يده، أقر أنها للإثنين معا، فهنا صارت كالتي في يديهما، وينظر في بينة كل واحد منهما.
وإن قال: لا أعرف صاحبها منهما، ولأحدهما بينة فهي له.
نعم. إن قال: هذه العين لا أعرف صاحبها منهما، من المدعي والمدعى عليه، أي لا أعرف من هو الذي يملكها من هذين اللذين يدعي كل منهما ملكيتها، قال: ولأحدهما بينة، لأحد هذين المدعيين بينة، والمدعي الآخر لا بينة له، فهي له، يعني لصاحب البينة، أي يحكم بها للذي له بينة لأنه يستحقها بهذه البينة. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة اشتهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها.
نعم. يقول: إن لم يكن لهما، يعني في هذه الصورة بينة، وليس لكل واحد منهما بينة، هنا تساويا، قال: اشتهما على اليمين، اشتهما على اليمين، تجرى قرعة، والذي يصيب القرعة هو الذي يحلف اليمين، استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. تساوى في هذه الصورة ويصار إلى القرعة في مثل هذه الأمور، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تداعى عنده رجلان ليس لواحد منهما بينة أمرهما أن يستهما على اليمين، فهنا اليمين هي التي يعني تكون مرجحة لحق من حلف ممن جاء السهم أو الاستهام عليه، فيلجأ إلى القرعة لأنها تحل الإشكال في مثل هذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب في تعارض الدعاوى.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعارض الدعاوى. نعم.
قال رحمه الله: إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه،
فهو
للابسه.
يقول: إذا تنازعا قميصا أحدهما لابس القميص والآخر آخذ بكم القميص ممسك به ولا بين لأحدهما، فهو للابسه مع يمينه، لأن تصرفه في الثوب يعني أقوى من غيره، ويده آكد وهو المستوفي للمنفعة. هذا لابس القميص والقميص عليه، وذاك الآخر ممسك بكم القميص، فلابس القميص أقوى لأنه يعني منتفع بهذا، ولكن يكون ذلك مع يمينه. اليمين كما ذكر الإمام ابن القيم في مثل هذا تشرع في جنب في جنبة أقوى المتداعيين. أقوى المتداعيين هذا الذي يحكم له باليمين، فهنا لابس الثوب أقوى من الممسك بالكم، فاليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين إذا لم تكذب اليد القرائن، إذا لم تكذب اليد القرائن. لكن إذا كذبت القرائن ها لا يختلف الحال. شخص مثلا رؤيا يجري مكشوف الرأس وليس من عادته كشف الرأس، والذي يهرب من أمامه على رأسه عمامة ومعه في يده عمامة، فهل نقول هذه العمامة التي في يده له بحكم أنه ممسك هذه العمامة، أو نقول العمامة لمكشوف الرأس الذي ليس من عادته كشف الرأس، وهذا الذي هرب من أمامه معه عمامتان إحداهما التي عليه والأخرى ممسك بها، ما نقول هنا إيش؟ إن اليمين في جانبه لأنه أقوى بحكم أنه منتفع بهذا اللباس. فالقرينة هنا ترد هذا الأصل، فالأصل أن اليمين تشرع في جنبة أقوى المتداعيين إذا لم تكذبها القرائن، فإن كذبتها القرائن لا يرجع إلى خلاف هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له.
نعم، يقول: إن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له، يعني للراكب مع يمينه طبعا، فهي للراكب ولصاحب الحمل مع اليمين، يحلف على ذلك لأن جانبه هنا أقوى والشيء معه والمنفعة له، فيكون جانبه أقوى.
وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له.
فهي له، يعني إن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، يعني لصاحب الأرض لصاحب الزرع لمدعي ذلك، لأنه صاحب اليد ولكونها المستوفي لمنفعتها، فكانت له، كما لو تنازع عينا في يده فإنها تكون لمن العين في يده، فكذلك هنا يكون الشجر والزرع والبناء لمن هي تحت يده مع يمينه، مع يمينه يحلف عليها اليمين. نعم.
قال رحمه الله: وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها.
نعم، يقول: إن تنازع صانعان لكل منهما صنعة متغايرة عن صنعة الآخر في قماش دكان، المقصود بقماش الدكان يعني الأشياء التي داخل الدكان، داخل الدكان، واحد نجار وواحد عطار، وموجود أدوات النجارة وأدوات العطارة داخل هذا الدكان، تنازع فيما داخل الدكان. إيش يقول المصنف؟ فآلة كل صناعة لصاحبها. آلة العطار تكون للعطار وآلة النجار تكون للنجار. فلو قال العطار هذه لي الآلة اللي هي آلة النجار، نقول لا، هذا هو الأصل، أنك لك ما له عناقة بصنعتك. وكذلك لو قال النجار هذه الأدوات العطارة لي، نقول لا، الأصل أن لك ما هو في صناعتك وفي اختصاصك. فيكون كما قال المصنف فآلة كل صناعة لصاحبها، طبعا مع يمينه، لأن ظاهر حالهما أن كل منهما يملك ما يختص بمهنته، هذا هو الأصل، وما يعمل بيده. فيعطى كل صاحب صنعة ما ادعاه إذا كان من ما اختص به في الصناعة، مما اختص به في الصناعة.
وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما. فهو
يقول وإن تنازع الزوجان، الزوج والزوجة، في قماش البيت يعني متاع البيت، فللزوج ما يصلح للرجال مع يمينه، وللمرأة ما يصلح للنساء مع يمينها، لأن ظاهر حالهما أن كل منهما يملك ما يصلح له. إذا كان الرجل عنده قميص وعنده غترة وطاقية وأشياء هي مما يلبسه الرجال، يقول هذا الأصل له. وإذا كان فيه حلي وعباءات نسائية وملابس تخص النساء، يقول هذا للنساء. فكل منهما ما يعني يكون له في البيت ما يصلح لمن هو مثله. نعم.
وما يصلح لهما فهو بينهما.
وما يصلح لهما يعني معا يصلح الاثنين فهو بينهما، لكن يحلف كل منهما أن نصفه له ويحكم له به، لأن كل منهما له يد على نصفه، فيستحق ما في يده باليمين، لحديث اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما.
فهو بينهما. نعم. يقول إن تنازع حائطا يعني جدارا معقودا ببنائهما، أي متصل ببناء كل منهما اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط، وإنما كان من الأول موجود، أو محلولا بينهم يعني غير متصل ببناء واحد منهما فهو بينهما، فهو يعني يكون مشتركا بينهما، يملك كل واحد منهما النصف الذي جهته بعد حلفه عليه. فيغلب الجانب الذي تحت يده له، لكن يكون أيضا مع يمينه، لأنه كما ذكرنا اليمين تشرع في جنبة أقوى المدعيين ما لم يكذبها يعني الواقع أو القرائن. نعم.
وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له.
إن كان الجدار يعني معقود ومتصل فقط ببناء أحدهما وحده دون بناء الآخر فهو له، يعني لمن اتصل به ببنائه طبعا مع يمينه، لأن الظاهر أن هذا البناء بني كله بناء واحدا، فإذا كان بعضه لرجل فالظاهر أن بقيته تكون له، أن بقية هذا الجدار تكون له. نعم.
قال رحمه الله: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما.
أي نعم. يقول إن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، شخص في الدور الأول وشخص في الدور الأرضي، وكل السقف الذي بينهما كل يدعي أنه له، قال فهو بينهما، فيحكم لكل واحد منهما بنصفه بعد أن يحلف له، بعد أن يحلف عليه، لأن يد كل واحد منهما على نصفه، اللي فوق يقول هذا اللي أسفل مني اللي هو السقف هو لي، واللي أسفل يقول ما غطى البناء وأعلى مني هو لي، فكل واحد منهما يعني يحلف على ما يدعيه. والقول قول صاحب اليد مع يمينه لحديث اليمين على المدعى عليه. يقول وإن تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط يعني في البستان الذي بينهما فهو بينهما، لأن يكون حاجز بين ملكيهما، فأشبه الحائط بين البيتين، فأشبه الحائط الذي بين البيتين يعني هذا النهر الذي أجري بينهما فيكون مشتركا بينهما مثل الحاجز. يقول وإن تنازع قميصا أحدهما أخذ بكمه، بكم القميص وبقيه مع الآخر فهو بينهما، يعني ليس مثل الحالة الأولى واحد لابس القميص والآخر ممسك بكمه، لأن لابس القميص جانبه أقوى والمنفعة وجدت، أما هنا تنازع القميص أحدهما أخذ بكمه وبقيه مع الآخر فيكون بينهما، لأن يد الممسك بكمه ثابتة على نصفه، ثابتة على نصفه، فيكون كل منهما له النصف بعد ما يحلف على ذلك، بعد ما يحلف على ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، وإن كان لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها.
أي نعم. يقول إن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه، يقول فإن عرف أصل دينه حمل عليه، إذا عرف أصل دينه لو مسلم أو غير مسلم، لأن الأصل بقاؤه عليه، الأصل بقاؤه عليه، فالقول يعني قول ما من ينفيه مع يمينه. وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، فالميراث للمسلم لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإن كانت لهما بينتان يقول فكذلك، لأن البينتين تساقطتا وصارا كمن لا بينة له، فيكون هنا جانب الإسلام أقوى. وإن كانت لأحدهما بينة، إن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، لأن البينة حجة شرعية يستحق صاحبها ما ثبت له بها. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم.